السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي معي من الأمس سؤالين. السؤال الأول الأخت أم محمد من عمان سألت سؤالين، تقول في سؤالها الأول تقول بأنها حابة تعتمر عن الوالدة، تقول المقاول اللي يودي الناس العمرة يقول قال لها إذا جبتي لي 5 أشخاص بوديك بلاش، تقول ما حكم هذا الأمر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي العمرة عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات وقربة من القربات، تقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، يرجو من وراء ذلك الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. والواجب عليك أخت الفاضلة أن لا تلتفتي إلى مثل هذا الكلام، وذلك محافظة على عبادتك ومحافظة على الأجر المترتب على مثل هذه العبادة. أنا لا أتكلم الآن على قضية هل هي مقبولة أم لا، هذه مسألة أخرى. يعني القبول عند الله عز وجل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع إن شاء الله تكون مقبولة، لكن سلوكيا حقيقة ما ينبغي، خاصة وأنك تريدين الأجر للوالدة، فما دام أنه دخلوا شيء من طمع الدنيا وشيء من يعني الحصول على الشيء مجانا فلا أنصحك أبدا. أوصي إخواني أصحاب الحملات والمقاولين أن يتقوا الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى في الناس، وأن لا يلوثوا يعني فطر الناس. الآن لما تأتي طبيعي النفس البشرية، كل نفس بشرية ترغب أنها ما تصرف المال وتبغى الأمور مجاني وتبغى كذا، فهذه عبادة، فترك الناس على ما هم عليه بارك الله فيك. وأنا أخشى أن يتطور هذا الأمر، يعني ممكن واحد يجي بعد كم يوم يقول والله اللي يروح معي عمرتين عمرة مجاني، مثل ما يحصل في الدكاكين والمحلات والأسواق، هذا ما ينبغي بارك الله فيكم، ما يصلح. اتقوا الله في الناس ولا تلوثوا فطر الناس ولا تغيروا يعني اتجاهات الناس اللي رايحة للخير ورايحة تبغى الأجر، وهنا تدخلون عليهم حتى تحدثون في نفوسهم شيء. فيا أخت محمد خليك على ما أنت عليه، بذل المال، قولي له سامحني أنا ما أبغى منك شيء مجاني، أبغى من الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب. أم محمد تسأل عن الدعاء في السجود، تقول يعني هي عاملة عملية ليزر، تقول أحيانا لما أسجد أتعب، ويعني بالنسبة للدعاء أقوله في التشهد وكذا، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمواطن الدعاء في الصلاة كالتالي. أولا في أول الصلاة لما يستفتح الإنسان يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا يسمونه يا أم محمد يسمونه دعاء الاستفتاح، هذا واحد. ثانيا في الفاتحة في دعاء لما تقولين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أعظم دعاء. بعدين إيش تقولي؟ تقولين آمين. ما معنى آمين؟ يعني اللهم استجب، اللهم استجب، هذا معنى آمين. لما تركعين تقولين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، طبعا بعد ما تقول سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، تقولين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لما ترفعين من الركوع تقولين سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا طبعا يقولون بذكر. لما تسجدين
تقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب، تأتي بالدعاء، تقول اللهم، يعني تأتي بالدعاء من خير الدنيا والآخرة في السجود، وهذا أفضل مكان. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وكان يقول: قمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم أثناء السجود. لما ترفعين من السجود الجلسة بين الشهادتين تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهذا الدعاء طلب مغفرة من الله عز وجل. وكذلك في السجدة الثانية، وأيضا في آخر التشهد الثاني الأخير، يعني لما تخلصين من التشهد تقولين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربي إني ظلمت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا دعاء آخر، الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأدعية الثلاثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هناك أدعية أيضا أخرى يعني صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو التزمت هذا طيب ما في بأس. فإذا ما تستطيعين في السجود، يعني تسجدين سريع مثلا، قوليها في التشهد الحمد لله، وقوليها في المواطن اللي ذكرت لك قبل قليل. طيب عندنا مجموعة تنتظر، تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت مبارح بس عندي توضيح أبي أفسر لك مشان الموضوع مع الزوجة الأولى.
تفضل.
قبل زواج ثانية اللي هي أنا، يعني كان في اتصال، يعني ماكو حياة زوجية.
كان إيش فيه؟
يعني كان بينه وبين الزوجة الأولى أصلاً ما كانوا يعني يسوون علاقات زوجية.
انفصال من دون طلاق. انفصال من دون طلاق يعني.
إيه. فيوم أصلاً زوج زوجة الثانية اللي هي أنا، قامت يعني كنا تحسس تقول له يعني أنت يعني حتى هو بيطالبها الحياة الزوجية، بتقول له بتهيني، يعني هي إهانة إلي. بس أبي أوضح مشان يعني أعرف هو موقف وشلون.
إيه.
وعندي لك طلب الله يخليك، أبيك تدعي لي يعني إن شاء الله بالذرية الصالحة، والله يسهل على جميع المسلمات إن شاء الله.
يا رب أبشر إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا راشد. راشد، راشد معانا؟ راشد يلا. أبو محمد من السودان. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
يا شيخ.
تفضل أخوي.
يا شيخ أنا عندي محل.
أي.
والمحل هذا بأجر على واحد، وهذا عنده يعني شيش وشيء من التلفزيونات هذه اللي فيها الفلترات، وأنا الشيء هذا خايف من الإيجار حقي، هل علي شيء في إيجارة؟ أنا ماني شريك مع في الشيء هذا.
أنت تريد تأجر المحل على واحد يبيع إيش؟
أيوة أنا بأجر المحل.
إيه تأجر على شخص، ما هي تجارته؟
أيوة.
إيش تجارته؟ إيش تجارته؟
تجارتي
قهوة مقهى،
وفيه
شيء
هذه
الحقيقيين شيء في الإيجار. وش تجارته إيش؟
شيشة
هذه.
شيشة هذه اللي بربرونة، هذه الدخان هذا ومقهى
عليه. إيه بربرونة. طيب.
شيء كذا.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
شريك معه في الشغل هذا.
إن شاء الله. سؤال ثاني أبو محمد. مرحبا مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول شبيه بالسؤال اللي طرح البدر بتاع التشهد الأخير. أيه. عندما أقول الأدعية المذكورة اللي هو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأتعوذ من أربع الفتنة المحيا والممات، الحديث يقول: فليتخير من الدعاء ما شاء. هل هذا وارد أم لا؟ ماذا؟
إن شاء الله.
ممكن تقعد ساعة وانت. السؤال الثاني: ما حكم التصوير بالنقال؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير: في ناس طبعا تنكر على المسح على الخفين، يقول لك والله نعم مانيش مقتنع بالمسح على الخفين او الجوربين. نبي بالله ارشاد منك هذا
ان شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
ابو سعيد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
موضوع الرهن يا شيخ، في بعض المناطق يرهن قطعه ارض زراعيه ويعرف اللي يرهن الى اللي بياخذ الرهن انه هذا يعني بيستخدمها يعني بيزرع فيها ويكتبون في الرهن يعني احيانا بيع سبيل عهده ما دام في الدراهم، واحيانا ما يكتبون، وهو يعرف اللي يرهن انه هذا بيستخدمها الرجل الاخر بيستخدمها لحين ما يكتب المبلغ عليه، يمكن سنتين يمكن احيانا 40 سنه او 50 سنه.
وش العباره اللي ابو سعيد وش العباره اللي يكتبونها؟
يكتبون بيع سبيل العهده يدوم ما دام في الدراهم.
ايه،
واحيانا ما يكتبونها يعني على حسب، وهم يعرف اللي يرهن قطع الارض هذه الزراعيه انه هذاك بيستخدمها سنين كثيره يعني احيانا لما يرجع الفلوس.
طيب
ما الحكم؟
ان شاء الله يا ابو سعيد.
هذا السؤال الأول. والثانية ماء البحر، الوضوء بماء البحر ما الحكم؟
إن شاء الله.
الثالث ما هو يعني إذا كان المسجد قريب ما تسمع الأذان ما الحكم؟
كيف قريب ما قريب ما تسمع
الأذان؟ مش بعيد يعني قريب.
أيوه.
300 متر 400 متر كذا من البنيان ومن السيارات ومن أحيانا الدرايش. ما الحكم؟ وإذا كان بعيد وتسمع الأذان ما الحكم؟
طيب مرحبا أبو سعيد. من؟ أبو محمد؟ أبو محمد تفضل. نعم. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك
الله يطول عمرك. عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
في عندي ولد فلوس يجمع مع الايدي ومع اللي يحطونه.
ايه.
وخذيت لك تاكسي، اشتريت لك تاكسي.
ايه.
اشتريت لك تاكسي وصار خذيت فلوس التاكسي مده صارت، والحكومه جمعت التكاسي كله قالت كل شهر بنعطيكم 1000 زين، وحنا يم عندنا حوالي 45000. هل هذا يدش في الارث ولا لا؟
الان ابو محمد الان عندك انت ولد كان صغير؟
ايه كان صغير الحين عمره 14 سنة.
والعيديات اللي جمعها اشترت لي فيه سيارة.
العيديات واللي يحطون هدايا واللي يحطون هذا كله حطنا في حصالة.
ايه.
خذيتين وصار حوالي 5000 6000 وخذيت تاكسي.
ايه نعم.
هو التاكسي جمعت الحكومة كله وقامت تعطيهم على كل شهر 1000 راعي التاكسي.
ايه.
والتاكسي حق الحكومة صار.
ايوه.
فهل هذا الحين هذا الفلوس يشمل الارث الورثة؟
والولد عايش ها؟
الولد نعم موجود يدرس.
ايوه. طيب يعني انت قصدك الان الفلوس اللي تدخل على الولد الان من الحكومه يشترك فيها الجميع ولا خاصه له؟ هذا سؤالك.
لا للولد هذا.
اي للولد هذا.
اي
نعم خاصه له يعني.
ما الولد خاصه للولد ما.
طيب انت تقول انت الان قصدك تقول هل اخوانه والباقيين يشتركون معه؟
ايوه
هذا. أيوة. ابشر يا محمد. عندك سؤال اخر؟
سؤال واحد بعد عن
يلا. تفضل طعمك.
الله يطول عمرك. في يوم الأحد أنت قمت محاضرة.
إي.
يوم الأحد اللي طاف يوم التاريخ 4.
أيوة.
أنا أحب الشريط اللي ذحتبه ولا بديعونه مرة ثانية؟
يذيعونه يعني؟
والله ما أدري في وين، في مكتبة يبيعونه ولا؟
المحاضرة.
وين أصير أخذه؟ أنا الزوجية. أنا الزوجية.
السبت الماضي قصدك؟
الأحد الماضي. نعم.
أي أو السبت.
ما أدري الأحد ولا السبت.
لا السبت. إيه كان عن تماسك الأسرة ها.
أي وجزاك الله.
ما هذا ما يباع طال عمرك، ممكن تطربه من التلفزيون نفسه إن شاء الله يوفرونه لك بإذن الله.
بيعطوني يعني؟
والله أنا ما عندي فكرة، لكن إن شاء الله ما يقصرون، طيبين وأخيار ومثلك يستاهل. أبشر أبشر يا محمد، إن شاء الله يساعدونك بإذن الله. تتواصل معهم على الرقم. بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع عليكم السلام ورحمة الله. عندي بالأمس أبو محمد
من الشارقة أيضا سأل يقول يعني ما حكم الشخص الذي يمنع توزيع الترك؟ فأنا سألت قلت له هذا أكبر إخوانه، قال له هذا أصغر واحد ومسيطر على يعني إخوانه وخواته ومن 15 سنة رافض توزع الترك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتركة يستحقها الورثة بمجرد الوفاة بعد جملة من الإجراءات مثل سداد الديون، مثل الوصايا، مثلا إذا كان هناك دين على الميت يسدد من التركة قبل ما تقسم. إذا كان قد كتب وصية مثلا تخرج الوصية قبل ما تقسم التركة بحدود الثلث أو دون الثلث أو على حسب ما ذكره، أهم شيء لا يتجاوز الثلث ولا تكون لوارث. بعد ذلك يستحق كل وارث بعدما تجمع تحصر التركة، تحصر وترتب ويجمع كل ما خلفه الميت، يستحق الورثة هذا المال على قسمة الله جل وعلا. بالنسبة للأم لها السدس إذا كانت عايشة، والباقي بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأي شخص يقف أمام توزيع التركة وليس ثم عذر ولا مسوغ شرعي ولا قانوني فإنه ظالم، يجب أن يعرف هذا، يجب أن يعرف بأنه ظالم وأنه والعياذ بالله يعيش كل هذه الفترة في معصية وفي ذنب. ولو كان إخوانه أغنياء أو مقتدرين ليس له الحق الكامل أبدا بأن يمنع التركة عنهم إلا إذا كان مسوغ شرعي، يعني مثلا هو يرى بأن الآن العقار انخفض سعره فيقول لإخوان اصبر شوي لعل الله عز وجل يسر يرتفع العقار ونبيع ونقتسم لأنه في خسائر. إذا والله أموال محجوزة مثلا أو شيء يقولون ما نقدر. أما إذا كان كل شيء تمام، الأموال كلها سواء كانت المنقولة أو العقار موجودة وجاهزة للقسمة ويقول لا أنتم عندكم رواتب وعندكم كذا بأي حق؟ هذه قسمة الله عز وجل. فلا بد أن تصل رسالة بأنه ظالم في مثل هذه الصورة. وأرجع وأكد أخوي محمد إذا لم يكن هناك سبب شرعي ولا قانوني، إذا كان هناك سبب شرعي أو قانوني له الحق، أصلا ما يملك هذا الشيء، ما يملك أصلا يجيز فضلا أن يمنع. أما إذا كان لا الأمور تمام فليس له الحق ولا بد أن يخبر بهذا. وقضية والله كون البنت عندها راتب ولا أخوه الثاني عنده راتب ولا تاجر هذا حقه، كيف تحجز حقه عليه؟ يمكن الآن يحتاج إلى مثل السيولة هذه أكثر من أي شخص آخر، هو غني. بعض الأغنياء ما عنده سيولة، عنده عقارات وعنده يعني أشياء لكن سيولة ما عنده يحتاج إليها، فلا بد من إخباري يا أخي الفاضل. وبعدين قضية القضية إنه يقف 15 سنة وأنتم الحمد لله هناك من يحميكم في دولة ولله الحمد وفي قانون، فأنتم بارك الله فيكم اتخذوا الإجراءات أولا، قدموا له النصيحة وذكروا بالله خوفوه بالله، إن انتفع الحمد لله، إن ما انتفع شوفوا من أوجه الخير وعيان الناس اللي يحترمهم ويقدرهم يأثرون عليه يقولون له هذا ظلم وهذا لا يجوز، يرشد إلى العلماء يقول استفت العلماء، اعرض مشكلتك، قد يكون هو عنده عذر مثلا عنده سبب معين مثل ما ذكرت قبل قليل مثلا. إن والله امتنع الحمد لله الدولة تحميكم في محكمة وفي قانون وفي كذا تحميكم، تأخذ هذه الأموال جب غصبا عنه تأخذها وتقسمها ولله الحمد على قسمة الله جل وعلا لخلقه وعباده. أم عبد الله بارك الله فيها بالأمس اتصلت، طبعا كان لها سؤال حول قضية تعامل زوجها مع زوجته الأولى هي الزوجة الثانية، تقول بأنه يأتي عندها شهرين ويذهب عند الأولى أسبوعين ثم ما يستطيع البقاء ويرجع. طبعا يظهر بأنني أنا تكلمت في الجواب افترضت يعني افترضت حالتين، فهي جاءت تؤكد بأنه كان بينهم انفصال قبل الزواج بالثانية، كانوا يعني من ناحية العلاقة علاقة الزوج مع زوجته علاقة الفراش تقول كان في انفصال، العلاقة الزوجية العقد الزوجية قائم لكن العلاقة الزوجية كان انفصال. تقول بعدما تزوج الثانية أصبحت الآن تدعي بأن هذا يعني فيه ظلم كما ذكرت، ويعني هي الآن تظهر يعني المخالفة لزوجه. أختي الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك بالأمس أنا ما تغير عندي شيء، الزوج هو المسؤول الآن مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل، ما دام أن عقد الزوجية قائم بينه وبين زوجته الأولى يجب عليه أن يؤدي الحقوق كاملة، يبات ليلة هنا وليلة هنا أو على ما يتفقان، أسبوع هنا وأسبوع هنا أو شهر هنا وشهر هنا. بالنسبة للمبيت طبعا لا يشترط فيه الجماع، لأنه ليس من شرط المبيت الجماع، وإنما أهم شيء أن يبقى أن يبات في البيت. أما قضية الجماع فهذه أمر، هذا أمر قد لا يملكه الزوج، لكن إن قصد المضارة قصد يضر بها هذا محرم ولا يجوز، ولذلك يمهل شرعا مدة 4 أشهر. فإما أن يفي حتى لو لم يحلف، فإما أن يفي يجامعها مثلا، وإلا يرجع إلى المرأة فيقال لها ماذا تريدين، فإن قالت الطلاق طلقت، وإذا قالت أصبر وكذا فلها ذلك، هذا الخيار لها. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت ذكرت بالأمس أن زوجك رجل صالح وتقي، وإن شاء الله بإذن الله رجل يخاف الله عز وجل. وحاولي يا أم عبد الله، أختي أم عبد الله، حاولي أنك تنئي بنفسك، انئي بنفسك وابتعدي بارك الله فيك، ودعي الزوج هو زوجته الأولى يعني يحلون مشاكلهم فيما يظهر، لأن المسألة قد يعني تأخذ منحنى آخر وكذا، فقد تدخلين أو تدخلين في القضية وأنت لست فيها، لا يعني ليس لك دخل مباشر فيها. فأنا أفضل لك، وهذا بحكم قضايا كثيرة موجودة، أنك تنئين بنفسك إلا في ما ترين بأنه مصلحة ولا يؤثر عليك، وهي أنك تدعين زوجك وتطلبين منه فعلا بأنه يرجع إلى زوجته الأولى رجوع طبيعي كأي رجل مع امرأته، بهذا ممكن تؤجرين على ذلك. أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، أسأل الله جل وعلا أن يمنحك الذرية الطيبة لك ولجميع أخواتي المسلمات اللائي يعانين مثلا تأخر في الحمل أو عقم، وأكثرنا من الاستغفار. أم عبد الله وأخواتي، أكثرنا من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا الدعاء طيب، هذا الدعاء طيب، يقول الله جل وعلا على لسان عبده ونبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يمددكم، قالوا المدد هذا مدد إيجاد بعد عدم، وقيل مدد قوة وبركة بعد ضعف. هذا إذا فسرنا الاستغفار بهذا القول أستغفر الله. وكثير من أهل العلم يقولون معنى الاستغفار هنا يعني الإسلام والتوحيد، فقلت استغفروا ربكم يعني وحدوا ربكم اتركوا الشرك، هذا تفسير هو الظاهر الذي يقوله كثير من أهل العلم، لكن ما يمنع هذا لأن فسره بعض السلف بالاستغفار، قل أستغفر الله أستغفر الله. ولذلك الاستغفار سبب من أسباب منح القوة والبركة للإنسان وذهاب الذنوب والأوضار والآثام والخطايا، فالإنسان يكثر من قل أستغفر الله أستغفر الله. أيضا دعاء الأنبياء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة الطيبة، هذه أدعية طيبة بارك الله فيك. الأخ أبو محمد بارك الله فيه من السودان يقول: عنده محل يريد أن يؤجره على شخص يستعمله في الشيشة، يقول أنا لست شريكا له، هل يجوز؟ لا، ما يجوز يا أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يؤجر عقاره على من يستخدمه في المحرمات، ما يجوز بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت لا تعين أخاك على هذا المنكر، الواجب عليك أبو محمد أنك تنصح هذا الرجل، قل له: يا أخي التجارة الحمد لله سبلها كثيرة وأصنافها عديدة، فلماذا تلجأ إلى الحرام؟ الآن الشيشة هذه والعياذ بالله أولا شربها محرم، والثاني اجتماع الناس في الغالب على الشيشة يقود إلى غيبة ونميمة وفضول كلاء وأشياء من هذا القبيل، لأنها معصية نسأل الله العافية، فتجمع المعاصي مثل المغناطيس، يجمع مثل تجذب كثير من الآثام والأوضار. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أجره على من يبيع الأشياء الطيبة والأشياء المباحة، أما الأشياء المحرمة فلا يجوز. وهذه قاعدة عند أهل العلم، هي وجوب التعاون على البر والتقوى وحرمة التعاون على الإثم والعدوان. الأخ ناجي بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة للأدعية التي هي في آخر التشهد الأخير يقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتخير من الدعاء ما شاء، هل يدعو بغيرها؟ أخي الفاضل، من أهل العلم من قال يدعو بما شاء أخذا من هذه اللفظة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل قيل له قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء ما شاء، قال يتخير مما ورد، يعني هذه الأدعية الثلاثة أو الأربعة، فكرر عليه السائل قال يتخير أدعي، قال مما ورد، فقيده بالوارد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها ويعلم أصحابه وما كان يزيد، يعني ما ثبت عندنا أنه زاد على هذه، ولذلك يتقيد الإنسان بما ورد. بما ورد قول الإنسان فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني من هذه الأدعية يقول هذا مرة وهذا مرة أو يجمع بينهما بينها، هذا كله مشروع بارك الله فيك. الأخ ناجي من ليبيا يسأل يقول ما حكم التصوير بالنقال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، التصوير بالنقال وبالكاميرا وبهذا هذا راجع لطبيعة التصوير، فإن كان تصوير عائد إلى أشياء مباحة يعني كتصوير الأنهار والأشجار والسماء والأرض والجبال والمدن ومثلا الجمادات، هذا الأصل فيه الجواز والإباحة والحل. أما إذا كان تصوير ذوات الأرواح فينظر فيه من وجهين، الوجه الأول إذا كان تصوير يعني فيه شيء من المحرمات كتصوير النساء أو تصوير العورات أو تصوير شيء من هذا القبيل هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان تصوير الآدمي يعني صور أولاده يصور كذا صور أصحابه زملائه، فهذا راجع إلى مسألة حكم التصوير بمثل هذه الطريقة هل هو جائز أم لا، هي مسألة خلافية، الخلاف طويل فيها، وأنا سبق أنني بحثتها في هذا البرنامج وأطلت الكلام فيها وتوصلت إلى أن التصوير بمثل هذه الصورة لا بأس به، لا بأس به وإن كان تركه أولى خروجا من الخلاف، يعني يصور الإنسان مثلا أولاده يصور مثلا أصحابه يصور مثلا مشهد معين في جلسة في البيت ولا شيء، يعني الذي يظهر لي بأنه لا حرج، ولكن الاحتياط الابتعاد بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ ناجي يسأل يقول هناك أشخاص ينكرون المسح على الخفين، يقول بعضهم يقول أنا غير مقتنع. أخي الفاضل إذا قصدت المسح على الخفين وأنه ينكر ذلك فهذا على خطر، هذا على خطر، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يسأل العلماء، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن عندنا في جميع كتب المذاهب الفقهية باب اسمه باب المسح على الخفين، موجود في جميع كتب المذاهب الفقهية وفي جميع كتب الأحكام، في جميع كتب الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وأيضا في السنن والمسند في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين، مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين، مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. أما المسح على الجوربين صحيح مسألة خلافية، الخلاف فيها معروف بين العلماء، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع. فإذا قام شخص وقال والله أنا لا أرى المسح على الجوربين نسأله نقول من أنت؟ فإذا تبين أنه من العلماء مجتهدين من المفتين الذين شهدت لهم الأمة قالوا هذا مما يصلح أن يتصدى للفتوى على العين والرأس نقول هذا مجتهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا كان إنسان عامي وإنسان أو من أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين فليس له الحق أن يقول أنا ماني مقتنع، أنا غير مقتنع. كيف غير مقتنع؟ المسألة هي قناعة، مسألة الدين تعرض على العقول، ما تعرض على العقول يا أخي الفاضل. ولذلك أخي الفاضل إذا كان قصدك المسح على الخفين الرجل الذي قال هذا الكلام لابد أن يتوب إلى الله من هذه الكلمة اللي قالها وتلفظ بها، كيف يقول ما يمسح على الخفين، ما يقول غير مقتنع أنا بالمسح على الخفين. أما إذا كان المسح على الجوربين فمثل ما ذكرتك التفصيل قبل قليل، وعلى الناس ألا يصادروا المسائل، على الناس حتى لو كان طالب علم ما يجوز له أن يصادر المسائل، لا يحكي الخلاف ويبين أن هناك من يقول بأنه يرخص المسح على الخفين ومن العلماء من يقول لا يرخص، وخاصة الذين يقولون بالترخيص عندهم أدلة، أدلة قوية على أن على جواز المسح على الخفين، فعل الصحابة رضي الله تعالى عفوا على الجوربين، الجوربين فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو سعيد من أبو ظبي يقول الرهن، يقول أحيانا شخص يرهن قطعة أرض زراعية ويقول لما يرهنها يكتبون، يقول أحيانا يكتبون يقول بعت على سبيل العهدة تدوم ما دامت الدراهم، ما دامت الدراهم، يقول ينتفعون بالرهن. يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أبا سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للرهن مشروع ولله الحمد، فالله جل وعلا شرع الرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهن مشروع ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه ليهودي على شعير، رهن درعه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يستعملون الرهن. والأمر الثاني بالنسبة لاستعمال الرهن، لما يأتي شخص ويريد أن يستعمل الرهن العين هذه، فينظر أولا لا بد من رضا الراهن، الراهن لا بد أن يرضى، لأن هذا مال، ماله المال، هذا العين المرهونة هذه مال له، فلا بد أن يرضى، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، والرهن يدخله العلماء في أبواب البيوع والمعاملات، فلا بد أن يرضى، بمعنى أنه إذا مثل ما ذكرت الآن يكتبون أو يكون هناك عرف على أنه يرضى. الأمر الثاني إذا كان الرهن في مقابل مال، في مقابل مال، فيحرم استعماله ويحرم يعني التجارة فيه. لماذا؟ لأنه سيكون ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فمثلا لو أنت مثلا أعطيت شخص 10,000 ثم رهن عندك سيارة، ما يجوز أن تستخدم هذه السيارة، لأن استخدامك لها سيكون ربا، سيكون ربا. لماذا؟ لأنك ستأخذ أكثر من حقك، بيرجع لك 10,000 وأنت استثمرت هذه السيارة أو استثمرت هذه المزرعة أو استثمرت هذه الدار بالكرة والأجرة، هذا ما يجوز إذا كان في مقابل نقود. أما إذا كان في مقابل غير نقود، يعني عفوا إذا كان في مقابل غير نقود كأرض زراعية أو شيء من هذا القبيل، فيجوز مثل ما ذكرت لك برضا المقترض، برضا الراهن. فإذا رضي الراهن جاز للإنسان أن يستثمر هذه الأرض الزراعية التي رهنها صاحبها، يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أبو سعيد يسأل عن ماء البحر، يقول هل يجوز الوضوء فيه؟ نعم يجوز للإنسان أن يتوضأ بماء البحر، لأن ماء البحر طهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ماء، يقول ما معنى ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماء البحر بارك الله فيك طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني النجاسات، يغسل فيه ثوب، يغسل فيه شيء يزيله، ولذلك يجوز الوضوء بماء البحر. أبو سعيد بارك الله فيه يسأل يقول عندنا مسجد قريب لا نسمع الأذان، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ وأيضا لو كان المسجد بعيد. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة البعد والقرب، إذا كنت تقصد شهود الجماعة، فالسماع ليس المقصود فيه سماع الميكروفونات، وإنما السماع المجرد، يعني أن يقف المؤذن على سطح المسجد فيؤذن، فإذا أذن المؤذن على سطح المسجد، هذا طبعا أفترضه، ولا كان موجود قديما الآن غير موجود. إذا كان مثلا لو قدر أن المؤذن قام على سطح المسجد، مثلا قام على سطح المسجد وأذن، تسمعونه ولا لا؟ إذا تقول لي نسمعه يجب عليكم أن تجيبوا النداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أما إذا كان لو قام المؤذن وصوته جهوري على سطح المسجد وأذن ما تسمعونه، هذا دلالة على أنكم إيش؟ أنكم بعيدين عن المسجد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعمى، فقال له إني أعمى وليس لي قائد وبيني وبين المسجد كذا وكذا، قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. فدل هذا على أن مناط إجابة أو حضور صلاة الجماعة مناط سماع المؤذن، وهذا السماع مثل ما يقول العلماء السماع المجرد، السماع اللي من دون ميكروفونات من دون لاقط، يقف على سطح المسجد فيؤذن، فكل من سمعه يجب أن يؤدي أن يجيب النداء. طيب تفضل أم راشد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا قبل يومين اعتمرت مع زوجي.
إيه؟
بس في الطواف أنا كنت أريد أطوف بالصحن، هو قال لي نفس الأجر، إحنا كنا نطوف الطابق الثاني، وقلت له أنا أبغى الصحن، قال لي نفس الأجر، فهل يختلف الأجر أو نفس الأجر؟ أريد أسألك. وشيء ثاني أبغى أسألك، شو أفضل دعاء للزوج خصوصا إذا يكون زوج صالح ومش مقصر؟ وشيء ثالث بسألك، يعني مرات يوم نشوف يعني في السوشيال ميديا مثلا واحدة من المشاهير ونقعد نتكلم نقول شيء عنها وشيء وإنها مشهورة وشيء وفي أشياء لا تجد، فتقول لنا واحدة من الأخوات لما تعرفون يمكن هذه أقرب إلى الله منكم، هل هذا صحيح مرات يستوي؟ مع أنها هي يعني تنشر حياتها ويعني مرات تجاهر بالمعصية أو شيء. بس
طيب أبشر يا مراشد.
مرحبا.
طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عنده ولد، يقول جمعنا لعيديات من فترة طويلة، يقول الحمد لله يعني الآن الولد عمره 14 والأموال هذه أصبحت كثيرة، واشترينا له تاكسي، يقول الآن الحكومة جزاهم الله خير كان أخذوا التاكسي وكان يعطون كل شهر 1000 درهم، يقول هل هذه 1000 درهم اللي تدخل الآن للورثة كلهم لإخوانه ولأبوه أمه ولا له لوحده؟ أبو محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للطفل عندنا يملك مثل ما يملك الكبير، الطفل يملك المال له ذمة مالية، ولكن اللي مسؤول عنه أبوه، أبوه هو المسؤول عنه. الآن عندنا قاعدة في أبواب الزكاة، لما نجي نزكي الأموال، وبعدين بسألك هذا السؤال بعد شوي، لما نجي نزكي الأموال ما ننظر إلى الشخص، ننظر إلى المال. الآن عندنا أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد من تزكيته، سواء كان صاحب المال رجل أو امرأة، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، حتى المجنون لو عنده أموال يجب أن على ولي يزكيها. لماذا؟ لأن العبرة بالمال وليس بصاحب المال. فأرجع لك أقول الطفل يملك، فما دام أن الطفل أعطي عيديات ها فإنه يملك، بارك الله فيك، هذا المال ملك له، لا يجوز لأحد أبدا أن يتصرف إلا والده، والده له الحق أن يأخذ الشيء الذي يحتاج إليه من دون ما يجحف بالمال كله، يعني يقضي عليه، لا يأخذ القدر اللي يقدر عليه، هذا إذا احتاج، أما إذا ما احتاج يتركه. المسألة الثانية، يجب على ولي الأمر أن يزكي هذا المال كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذه رسالة لإخواني وأخواتي اللي ما شاء الله عندهم الطريقة هذا الطيبة، حصلات عندهم في البيت ويجمعون لأولادهم، ما شاء الله شوف الآن أبو محمد جمع قيمة سيارة، ولذلك أنبههم إلى مسألة الزكاة، انتبهوا يا أخواني وأخواتي لا تغفلوا مسألة الزكاة، لابد من إخراج الزكاة. المسألة الأخرى، المال الآن الذي يخرج من هذا التاكسي هذا ملك لولدك هذا بس، ما أحد له حق أبدا أن يتصرف إلا أنت يا والده إذا احتجت، أما إذا ما احتجت تجمع له بارك الله فيك، حتى إذا كبر وبلغ ورشد وأصبح قادر وعنده قدرة على التصرف ويعرف كيف تصرف الأموال ويقلب الأموال ويتاجر فيها، أو أنه يريد الزواج بعدين ولا تشتري له بيت ولا شيء، تملكها إياه بارك الله فيك، ولك الأجر ولك الثواب على هذه الرعاية وعلى هذه العناية وعلى هذا الحفظ لمال ابنك بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول في حلقة السبت يريدها، يقول وين أحصلها؟ إن شاء الله تحصلها في هنا إن شاء الله، ويساعدونك الجماعة ما يقصرون. وحلقة السبت كانت عن التفكك الأسري والتماسك الأسري، ويعني كثير من المشاهدين والمشاهدات طالبوها، ولعل إن شاء الله الإخوة يعني ممكن يعيدونها رغبة أو نزولا عند رغبة المشاهدين الذين فعلا طالبوا كثيرا هذه الحلقة. بارك الله في الجميع. أم راشد بارك الله فيها تقول اعتمرت أنا وزوجي واختلفنا في قضية الأجر، هل هو في الصحن ولا على السطح واحد الأجر؟ أخت الفاضلة، هو يختلف باختلاف الحال، فإذا كان والله هناك زحام شديد بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن يطوف الصحن فيستوي الأجر هنا والأجر فوق. أما إذا كان لا عنده استطاعة وقدرة فالفقهاء نصوا على أن الاقتراب من الكعبة أفضل من الابتعاد عنها، ولذلك لما يتكلمون في مسألة التفضيل كلما اقتربت إلى الكعبة ويعني طفت حولها أفضل من أنك تبتعد عنها مع قدرتك على أنك تقترب منها. أما إذا كان والله الصحن مليان والناس يعني بالكاد تتنفس فيستوي هنا ويستوي الذي فوق. أم راشد تقول ما هو أفضل دعاء للزوج؟ اللهم احفظه، اللهم دله على الخير، اللهم حنن قلبه، اللهم كذا. أدعية طيبة، يعني ما في دعاء محدد. أدعية اللي تدعين فيها الوالدينك ادعي لزوجك، وادعي يا أم راشد بلسانك الدارج، لا تتكلفين ولا تروحين تفتشين في الكتب أو تفتشين في الإنترنت تقول والله دور أدعية للزوج، لا 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 طبيعتك. اللهم احفظ زوجي، اللهم احفظه، اللهم بارك فيه، اللهم اجعله يا رب عون على الخير، اللهم حننه على زوجته وأولاده ووالديه، من الدعاء الطيب. خلاص كم لا لا ما تكفي أم راشد، باقي لك سؤال والوقت البرنامج أنت، لكن هذا السؤال مهم جدا والله، واحتاج أني أطول فيه شوي، لكن إن شاء الله تنتظريني غدا في أول البرنامج بإذن الله سأجيبك عليه، وأوجه نصيحة ليس لك فقط، نصيحة لك ولكثير ممن يشاهدني، لأنه هذا حقيقة منتشر الأمر هذا. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد. شكرا لكم على المتابعة، شكرا للطاقم البرنامج على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.